بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بحثنا هذه الليلة يحتاج إلى مقدمة قصيرة، والليلة كما تعلمون تختص بجامعة العلم والفكر والثقافة وإمام التقى والصلاح والهدي الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل الذي حمل ألوية الإسلام وصوت جده الرسول إلى كل بقاع العالم، فنعيش هذه الليلة في مدرسة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولكننا نحتاج إلى مقدمة تهيئنا للدخول على هذا الإمام العظيم. المقدمة أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بامتياز وتفاوت واختلاف كبير بينه وبين سائر الكائنات. أول شيء يواجهنا في الإنسان العقل، والعقل منطلق القلب، ومن العقل والقلب ندرك أن الإنسان نزل إلى الأرض مزودا بوسائل تمده بالعلم والمعرفة، بينما بقية الكائنات لا تملك هذه الوسائل. وأغرب ما في الإنسان أيها الأحبة أن الإنسان يأخذ العلم فيتفاعل العلم وينمو العلم ويتناسل ويتكاثر في ذهنه حتى يتحول ذهنه إلى أشبه بأمواج البحر من العلم والفكر. هذه لا وجود لها هذه الحالة، لم توجد لا عند الإنس لا عند الملائكة ولا عند الجن. الإنس والإنسان لا عند الملائكة هذه موجودة، الملائكة تأخذ المعلومات بحدود، فيأتي الإنسان يعلم الملائكة. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني العلم الذي نأخذه منك هو ما يتفاعل ويتكاثر. هنا موقف الإنسان، إذن هذا الإنسان الذي أمرتكم أيها الملائكة بالسجود له يحمل طاقة وقدرة ومؤهلات ما موجودة عندكم. قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائه، إذن الإنسان معلم الملائكة. لماذا؟ لأنه يملك هذه القدرة، علمه. الحيوانات ما تملك هذه القدرة أبدا، يعني ممكن أن الواحد يأخذ مجموعة من الحيوانات يعلمه، ممكن أننا نأخذ كلبا مثلا نعلمه كيف يقتفي أثر اللص والسارق، لأن الله زوده بحاسة شم قوية بحيث يأتي إلى القفل المكسور فيشم رائحة الحرام السارق الذي حطم القفل والباب. بعدين يأخذ هذا الكلب بين الناس، بين ملايين الناس يأخذ تلك الرائحة التي بثها جسم السارق وبدنه. فتشوف الكلب اللي يعتمد عليه البوليس
في اكتشاف الجريمة هذا. لماذا؟ لأن الله زوده بحاسة شم قوية هائلة ودقيقة جدا. لكن هل يتمكن هذا الحيوان أن ينقل المعلومات إلى كلاب أخرى مثلا؟ ما يتمكن، بدليل أننا نعتمد على كلب مدرب، بقية الكلاب ما تقوم بهذه القضية. الحيوانات كذلك. يقول الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لابن آدم فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. كلمة صغيرة لكنها جامعة، يعني أخذ وعطاء. أنت لديك قدرة الأخذ والعطاء، تسمع وتعطي. ينزل الطفل من بطن أمه مزود بهذه الأجهزة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم يولد الطفل وهو خالي الذهن من العلم. غاية ما في الأمر عند غرائز، لاحظ رحمة رب العالمين بنا. الطفل يحتاج إلى علم، وعلمه يبدأ من اليوم الأول ويتكاثف العلم، يتكثف في رأسه. بعد أن ينطلق إلى مرحلة من الرشد، ذاك الوقت تتفاعل المعلومات وتوجه الإنسان نحو طريق الخير إذا كانت المعلومات صحيحة، ونحو طريق الشر إذا كانت المعلومات فاسدة. الطفل يحتاج في أول يوم من ولادته يحتاج أن يمتص ثدي أمه. لو كان رب العالمين يجعل الطفل يحتاج إلى تعليم حتى يمتص ثدي الأم، لاحتجنا إلى وقت كبير حتى يتعلم الطفل. لكن الله زوده بغريزة، بمجرد أن ينزل يلتقم صدر أمه وثديها ويمارس عملية الامتصاص كأنه من 60 سنة يعرفها. هذه الأمور لا دخل له به، لكن القرآن يؤكد: أيها الإنسان، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار، تسمع بأذنك وتقرأ بعينك. إذن أعطاك وسائل العلم، صحيح أم لا؟ هذه وسائل العلم، المخزن الاحتياطي الذي يتجمع فيه العلم وتجمع فيه هذه المعلومات، أشبه بالسلة، تأخذ بيدك سلة وتدخل بستان وتقطف الأزهار الحلوة. وين تخليه؟ في السلة، صحيح؟ عندك مثلا القلب، تأخذ المعلومات بذهنك تنقلها إلى قلبك، بعينك تنقلها إلى قلبك، واللي يقوم بعملية النقل العقل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هاي وسائل العلم موجودة، الله تبارك وتعالى جعلها. بعد ذلك يقول أمير المؤمنين: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت. ومن هنا مسألة التربية من أخطر المسائل في الإسلام. الطفل صفحة بيضاء، بيدك قلم تكتب ما تشاء بهذه الصفحة. الطفل أرض صالحة للزراعة كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، تزرع فيها حنظلا تعطيك حنظلا، تزرع فيها تفاحا تعطيك تفاحا. لاحظوا مسألة التربية من أدق المسائل. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان بهذا الشكل وبهذا الترتيب. ميزة الإسلام وفضيلة الإسلام أنه دين العلم والعلماء. أول آية كلكم تعلمون، أول آية نزلت بالقرآن، جوابكم واضح: أقرأ باسم ربك الذي خلق. هاي يجب أن نلتفت إليها حتى نعرف حقيقة الإمام الباقر سلام الله عليه، لأنه سمي الباقر باعتباره بقر العلم بقرا، فجر العلم في العالم. أقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة تكون باسم التربية، العلم تربوي، أي أن العلم يصوغني صياغة ربانية. متى يصوغني صياغة ربانية؟ إذا كان العلم ممزوجا بالإيمان. لا، إذا العلم بعيد عن الإيمان، صح هذا العالم الذي يصنع القنبلة الذرية ويحطم بها الناس عالم لكنه لا إيمان له، صحيح أم لا؟
ما عنده دين، عنده علم من دون دين. ولذلك العلوم الطبيعية وحدها لا تكفي شيئا ولا تسد جوع الإنسان العقائدي والفكري. العلوم الطبيعية خاضعة في الكون، لا يختلف فيها اثنان. الرياضيات، هذه معلومات الرياضيات، 2+2 كم يساوي؟ هذه قاعدة رياضية. يمكن في اليوم نتقدم مثلا، يكون حالة تقدمية، نقول والله تقدمنا، هاي كنا في الماضي 2+2=4، الآن نسويها 2+2=5، يصير؟ ما يصير، لأن قاعدة رياضية موجودة يرفضها العقل، يأكدها العقل، وإذا زادت يرفضه. قواعد موجودة في الكون، لكل فعل رد فعل، يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، هذا قانون بالفيزياء، ما ممكن يوم من الأيام يتغير هذا القانون. الكرة الأرضية فيها قوة جذب تسحب الأجسام من الأعلى إلى الأسفل. إذا رميت حجرا من فوق ينزل الحجر، ما يطلع بالفضاء، ينزل إلى الأرض، لأن قوة جذب. جلوسكم على الأرض ببركات هذه القوة الجاذبة، لولا وجود هذه القوة كنا احنا طائرين. حتى اللطيف أنه واحد فيكم يصور نفسه شلون يطير، أبصر والمسألة حلوة لطيفة. كنا طائرين احنا، ولذلك قوة الجذب على سطح القمر تكون خفيفة قليلة، فرائد الفضاء ما يتمكن أن يسيطر على حركته فوق القمر إلا بعد أن يحمل على بدنه أثقال، ولذلك حركته تكون خفيفة. هذه قواعد موجودة. الماء فيه قانون أرخميدس اللي اكتشف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأكده الإمام الباقر والإمام الصادق في قضايا دقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا مؤخرا. الماء عكس الله تبارك وتعالى قانونه بالعكس، الأرض تسحب الأجسام من فوق إلى أسفل، الماء يدفع الأجسام من أسفل إلى أعلى. لماذا؟ لأن الله يسخر لك البحر يكون بخدمتك حتى تركب البحر. لولا هذا القانون لما تمكننا أن نمشي على ظهر البحر، لا سفينة ولا باخرة ولا أي شيء. فيأتي القرآن يلفت أنظارنا، يقول إذا ركبتم في السفن، في اللنجات، في البواخر، اذكروا نعمة الله عليكم، وترى الفلك تجري في البحر بأمره. تشوفها مواخر في البحر تشق عباب الماء. يجب أن تذكر الله سبحانه وتعالى، من الذي غير لكم هذا القانون؟ ما هو على الأرض، الأرض تسحب الأجسام، كيف بالبحر الأجسام تصعد إلى الأعلى ما تنزل إلى الأسفل حتى يحفظ النظام. هذه قوانين طبيعية لا يختلف فيها أحد، الشيوعي والملحد والكافر والمؤمن الكل يطبق. الاختلاف وين يكون؟ الاختلاف في العقيدة. لماذا في العقيدة؟ لأن الله شاءت حكمته أن جعل مجال العقيدة مجال حر، صار مجال حر. لذلك تشوف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الكل يشترك في قوانين واحدة بالفيزياء، تنطلق السفن الفضائية من هنا وهنا، وبريطانيا وفرنسا كلها على نفس القانون. ما تجي مثلا سفن فضائية يقولون احنا شيوعيين لازم قوانيننا تختلف عن الامريكان، ابدا، نفس الشيء كمثال اقول. لكنه تأتي الى الاقتصاد تشوف هنا شكل وهنا شكل، النظام هنا شكل وهنا شكل. لماذا؟ لانه عندما يرجع الانسان الى دائرة الفكر يجد هناك مجال للحرية في انه يتخذ قرارا ويتخذ قانونا وفق ما يرتئيه. يجي الإسلام ومناهج الأنبياء ورسل السماء يقولون أيها الإنسان، نظامك الذي يسيرك ويحركك في الحياة يجب أن يكون منطلق ومنبعث من الله الذي خلق هذا الكون وجعل هذا النظام في الكون. أنت عندك فكر، ممكن أن فكرك يشط، تعال علم، عندك قدرة على العلم، لكن العلم يجب أن يكون ممزوجا بالإيمان. إذا ابتعد عن الإيمان تحول إلى جريمة. الآن تلاحظ جامعات العالم فيها علم وما فيها إيمان. ممكن واحد يتخرج فيلسوف بالفيزياء، دكتوراه بالكيمياء، بروفيسور بالرياضيات، لكنه ذرة أخلاق ما يحمل. يعني أقول لكم شيء قد تتصورونه غريب، لكنه حدث في مكان أنا كنت أعيش فيه فترة من الزمن. المفروض الطب خدمة إنسانية ووظيفة إنسانية، والطبيب كما أنه أكثر الأطباء مثلا، الطبيب ما فتح له مصلخ ومذبح ومجزرة للناس. أي واحد يجي بطني توجعني كتب له وصفة أنه عندك عملية يوم الاثنين، تعالي سبيل لك عملية وشيك بطنه ويلعب خلقته، لا. وإنما الطبيب وظيفته إنسانية قبل أن تكون وظيفته وظيفة مادة ويتقاضم، لأنه قضايا الإنسان لا تثمن بثمن، ما تثمن. الفكر لا يثمن. الناس اللي يبيعون العلم والفكر بالمادة وبالمال هؤلاء ساقطون تافهون ما لهم قيمة، لأن العلم ما يباع بالأموال، الفكر ليس له ثمن. وإذا طبيب يأتيه رجل فقير يحتاج إلى عملية جراحية في بطنه دقيقة، فأجرى العملية. أقول ما أحب أنقل هذا الشيء لأنه حقيقة تقزز النفس منه، بس ما عليش في الدقيقة سفتوا إليه. أجرى العملية وكملها، فبعث الفاتورة وضعها على راسه، خلي شوي يرتاح مسكين، هذا نايم هذا، وقفت الفاتورة. مسكين على بساطة التفت للممرضة قال والله أنا ما عندي مصاري أدفع، ما معي فلوس حتى أدفع، أنا رجل فقير. فنقلت الخبر إلى الطبيب. تتصورون يسمع الطبيب؟ تتصورون شنو يسمع؟ أقول أنا قدمت مقدمة أعرف أنه أغلبنا تأخذه الدهشة لما حدث، لكنه هذا الواقع الذي حصل، وإنما أنقله الليلة لأبين أن الإنسان الذي ينقطع عن الإيمان وعن الله يصل إلى درجة أحط من الحيوانات اللي تعيش في غابات أفريقيا. فما كان من الطبيب المحترم إلا أن جاء إلى هذا المريض المسكين ونزع أسلاك العملية من عنده، قال له اتصل بالتليفون إذا عندك جماعة ينقذوك وإلا أنا ما مسؤول عنه. الآن السلطة دخلت أو ما دخلت هذا بحث آخر، لكن الخطوة هاي نفسها تدل على أي شيء، على أي شيء تدل. العلم من دون إيمان لا قيمة له أبدا. درس في كلية الطب وذهب إلى الولايات المتحدة، لكن أمريكا ما أعطته أخلاقا وما أعطته إيمانا وما أعطته ذرة من الضمير والوجدان. فالعلم وحده لا يكفي أيها الأخوة، العلم وحده يقول كيف تصنع هذا، لكن الإيمان يأتي يقول لماذا تصنع. العلم يقول كيف تصنع القنبلة الذرية، الدين يقول لماذا تصنعه، لإبادة البشر أم لإحيائهم. تجزئة الذرة، العلم يقول كيف نجزئ الذرة وكيف نفصل الخلية وكيف ننطلق بالتطور التكنولوجي وعلوم الفصلجة. الدين والإيمان يقول لماذا. المقياس هل هي في نفع الإنسان أم ضد الإنسان، في ضرر الإنسان. كل شيء فيه ضرر للإنسان ساقط في الإسلام ومحرم، لأن عندنا قاعدة وضعها الرسول اسمها قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما في ضرر أصلا. كلكم تعلمون قصة ثمرة ابن جندب، عنده نخلة في بستان الأنصاري، قصة معروفة. الأنصاري قال له يا ثمرة، ثمرة واحد منحط من هالقبيل اللي كنا نتحدث عنه، اللي ما عنده أخلاق ولا إيمان ولا إنسانية، من هالخزعبلات الزعانف. فكان يدخل في بستان الأنصاري دون أن يأخذ الإذن من الأنصاري، من الرجل. الرجل عنده حريمة في البيت وبناته في البستان ساكنين. قال له يا ثمرة، صحيح أن لك نخلة في بستاني، الحق معه، لكن قبل أن تدخل علينا اطرق الباب. قال ما كنت مستعدا لأطرق عليكم الباب. قال يا ثمرة، قبل أن تدخل صيح يا الله، حتى البنات يلبسون حجابهم، البيت إلى حرمة، الأسرة إلى حرمة، العائلة إلى حرمة، كيف أنت تهتك حرمتي وتدخل علي هكذا؟ قال أنا ما يهمني من حرمتك، أنا عندي نخلة ومن حقي أن أدخل في بستانك حتى إلى بناتك في الطريق. الرجل من الأنصار، رجل عاقل، جاء إلى رسول الله، حبيب قلبي يا رسول الله، دخل عليه وهو في مسجده والناس أمامه، قال يا رسول الله هذا ثمر له نخلة في بستاني ويدخل علي عنوة دون ان يطرق الباب ودون ان يرفع صوته ودون ان يعلمنا بيا الله مثلا. الرسول التفت الى ثمرة قال الحق لك انت صاحب نخلة، لكن هذا صاحب بستان وعند عائلته في البستان، فقبل دخولك عليه ارفع صوتك قل يا الله تنحنح اطرق الباب لاعلامهم حتى البنات يتهيئون النساء يتحجبون تدخل. قال انا ما مستعد يا رسول الله اني اصنع هذا الشيء. غريب واحد يقف امام الرسول بهذه الصلاه. شوف شوف لاحظ شلون الانسان لما ينقطع عن الله. الرسول قال طيب اذا كنت غير مستعد بعه نخلتك. قال ما ابيع نخلتك. الرسول قال بخمسه اضعاف سعرها. كم سعرها مثلا؟ 10 دنانير نعطيك 50 دينار. قال ما ابيع. الرسول قال ب100 دينار. قال ما ابيع. قال خذ 1000 دينار وضع نخلتك عليه. قال ما ابيع. قال اشتري بستانه. قال ما اشتري. قال طيب لا ضرر ولا ضرار ايها الانصاري، اذهب واقطع نخلة ثمرة وارمي بها في قارعة الطريق. حرية موجودة والحقوق موجودة لكن ليس على حساب الاخرين. الاسلام ليس دين ابلة. الاسلام دين الفطنة والذكاء والانسانية والتوجه والركازة في العقل. عندك نخلة عندك نخلة، لكن يجب ان تحافظ على مشاعر الناس، يجب ان تحافظ على حقوق الناس. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، هذه قاعدة موجودة. تفكر فكل شيء في الاسلام. وطبعا في كلمة ما قلتها لكم بعد ذلك، الرسول قال له يا ثمرة، شوف واحد ما حقيقة يعني لا توفيق له، قال يا ثمرة اعطه نخلتك واضمن لك نخلة وبستان في الجنة بمكان. قال انا ما اريد بستان في الجنة. لاحظ لاحظ هذا الانسان المنحوس الحظ اللي طايح وين وين. ها ان الانسان خلق هلوعا، هذا ثمرة بن جندب وامثاله ولا مو المؤمنين، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. المؤمن لا بشكل اخر، المؤمن له توجهه وله مكانته عند رب العالمين. فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام ابدا، ما في ضرر نهائيا. قاعدة عامة يضعها الاسلام امامنا، يقول لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. فاذا العلم عندما يتقدم يسأله الاسلام، ايها العالم هل في علمك خدمة ونفع للاخرين ام لا؟ هذا اهم شيء في الاسلام. كلامنا البارح لان الحديث كله مسلسل، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، شيء اللي ما ينفع الناس وفيه ضرر على الناس لا خير فيه. لذلك يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء يخافون من الله. انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء يخافون الله، لان العالم الصحيح اللي عنده ايمان يخشى من الله سبحانه وتعالى. اما الذي لا يخشى الله يقول لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس. العلم يحتاج الى ايمان، يحتاج الى تقوى، لان العالم يكون مصدر وثقة الناس. الناس يثقون به، الناس يلتفون حوله اينما يكون. فاذا كان في امريكا في الغرب في الشرق وما عنده علاقة بالله، علمه يتحول الى اتون متفجر، الى جحيم يحطم الاخضر واليابس. في ايام الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، العلم اولا العلم ما كان له وجود، تعلمون يعني الافواه غلت ولا يسمح لاحد بالحديث. الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو مؤسس الجامعة الاسلامية، يعني وضع ركائز الجامعة العلمية اللي انطلق فيها ولده الامام جعفر الصادق سلام الله عليه، واعطت نورها الى كل العالم. في تلك الايام كانت اوروبا غارقة في الظلام، في نفس ايام الامام الباقر اوروبا هي نفسها كانت غارقة في الظلام، وكان اذا واحد من العلماء يعطي نظرية علمية الكنيسة كانت تعذبه. وشواهد موجودة حتى في التاريخ القريب، غاليلو وامثال غاليلو عندما قال الارض تتحرك احرقوه وعدموه. آلاف العلماء ضربوهم. لماذا تقولون أن الأرض فيها حركة أو أي نظرية علمية؟ في حين في الإسلام مكانة العلماء ارتفعت ورفعهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم مع الملائكة وأعلى من الملائكة، وأصبح عندنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهكذا دفع للعلم والعلماء. في أيام الإمام الباقر العلم كان خافت، وهذا العلم الخافت كان منحرفا انحرافا جبريا. يعني شلون؟ هذه نلتفت إلى شوي دقيقتين. الحكام الأمويين طبعا الحاكم الظالم يخاف من العلم، هذه قاعدة عامة، دائما الظلمة يخافون من العلم. ولذلك إذا تلاحظون في العالم دائما وسائل الإعلام ما تركز على العلم، تركز على اللهو والغناء والطرب، حتى الشعب يبقى جاهل، الجماهير تبقى جاهلة. إذا صارت الجماهير جاهلة سيطرة الخونة عليهم تكون أسرع. انتبهت كيف؟ هذه ما تمشي عند أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الإمام الباقر الذي هو يعتبر أول من أنقذ العالم الإسلامي من محنة كبرى، الآن يمر عليكم كيف أنقذ العالم الإسلامي. في أيام الإمام الباقر الملوك اللي موجودين عبد الملك بن مروان وأبناء عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، ست ملوك عاصرهم الإمام الباقر. ومرت عليكم صورة الملوك كيف كانوا في قصورهم، أحاطوا نفوسهم بعلماء السوء. عالم سوء، تعرف عالم سوء شنو؟ مثل التاكسي يعني، اي واحد يصعد يمشي خلص، ما عنده مبدا ولا عنده طريق يمشي عليه، لا يعرف العلم ولا يعرف قيمه العلم ولا يعرف الايمان، فيبيع نفسه وعلمه للظالم الخائن. عبد الملك بن مروان احاط نفسه بثله من هؤلاء علماء السوء. ماذا تريد يا عبد الملك؟ قال اريد منكم شيئا، وهما قال الشيء الاول تجهيل كامل للشعب، والتجهيل بسيط، احاديث عن رسول الله مقلوبة مثل احاديث ابو هريرة سلام الله عليه، احاديث موجودة، من اكل من بصل عكا كأنما زار مكة، انا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية اطفالها او مفتاحها، ومن الاحاديث اللي موجودة ومعروف. حتى الخليفة الثاني عمر ضرب أبا هريرة، هذه معروفة القصة، قال له إذا رويت حديث أكسر راسك. قال له لاحظ هذا انتهى. عبد الملك بن مروان التفت لهؤلاء العلماء قال عليكم بسياسة التجهيل، أحاديث مزيفة عن رسول الله. قالوا مستعدين، بدأ الحديث. ولذلك سلسلة الكذابين، لماذا نحن نعتصم بأهل البيت؟ لماذا خصصنا الليالي عن الـ14 معصوم بأبيهم وأمهم؟ حتى نتلمس الإسلام الصحيح وحقيقة الإسلام من هؤلاء، لأن هؤلاء سلة طيبة أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما غيرهم أينما تتجه ما تجد إلا إسلام مشوه ممزق. بدأت سلسلة الكذابين بوضع الأحاديث عن رسول الله، فصارت الأحاديث كل 100 حديث تأخذها في السن عن رسول الله، عن رسول الله قراية وكلام وحديث. الخطوة الثانية ما هي؟ قال الخطوة الثانية أنكم تعمقوا عقيدة الجبر في نفوس الناس. شنو معنى الجبر؟ يعني أن الإنسان مجبر، أن الإنسان مسير في حياته، فالشعب راح يخدر. الناس ما يحكون على عبد الملك بن مروان ليش؟ لأن الله أراد أن يكون الحاكم عبد الملك بن مروان، الله أراد أن الحاكم يزيد بن معاوية. تعلمون بهذا الشيء؟ هذه العقيدة المنحرفة المزيفة كان الأمويون يركزون عليها، بحيث يزيد بن معاوية كان واضع رأس الإمام الحسين أمامه يضربه بصوته ويقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يقرأ هاي الآية، يعني شنو؟ يعني يا حسين الله شاء أني أكون الملك وأنت المقتول. عقيدة الجبر هاي اللي موجودة عند كثير من الناس. سئل لماذا لا تصلي؟ يقول لو الله يريدني أصلي كنت أصلي، بس الله ما موفقني للصلاة. عجيب، الله ما موقف للصلاة، عنده عداء معك رب العالمين، ما أعطاك عقل وفطرة وهدى وأرسل لك 124,000 نبي وحذرك من الشيطان ومن الشهوات، كيف تقول الله ما يريدني أصلي؟ تلاحظوا هذه العقيدة من مخلفات الأمويين إلى الآن، يحاولون أن يركزون على الإنسان، هذا الإنسان بكل طريقة أن تشل قواه إلى الآن موجودة وموجودة بشكل كبير. أبين لكم كيف موجودة، شايفين الأبراج اللي بالصحف تكتب، شايفيها ولا ما شايفيها؟ أنت شنو برجك؟ برج الدلو، سلام الله على الدلو هذا. وانت شنو برجك عمي؟ وهذا برج الثور، ذاك برج الاسد، وهذا برج العقرب، الله يعلمنا من العقرب ومن لسعات العقارب. هاي الابراج ماذا تعني؟ كل واحد ياخذ الجريدة يقرأ البرج ماله من الصبح، اليوم شنو برجك؟ رسالة عاطفية في الطريق اليك، يكتب عنده راح تجيني رسالة. برجك شنو؟ الاجواء الداخلية جيدة معك، انتهز الفرصة، هناك اقلام تجارية رابحة لا تفوت الفرصة. بعدين توافق مع برج الاسد مثلا، هذا يراجع برج الاسد يطلع عليه يشوف شنو، واذا برج الاسد وبرج العقرب يسير هالانسان العظيم من الصبح لليل. تصدقوني احد واحد من الناس اللي موجودين هنا اجاني في يوم من الايام طافح من الفرح، قلت له خير؟ قال انا اليوم قرأت برجي فكاتب انه اليوم يطلع من بدنك دم، فخفت شنو؟ بعدين رحت واحد طبيب عنده ضربني ابره طلعت من عنده شوي. صور مثل، قلت له كل عقلك تقول هذا الكلام، يعني من كل فكرك الله سبحانه وتعالى هكذا شكلنا بالابراج، من تغر الجريدة الفلانية تكتب عن برجك وهي اللي تمشيك الجرائد والصحف، وليس رب العالمين؟ أين القرآن؟ أين مناهج الأنبياء؟ أين الإيمان؟ أين إرادتك؟ لماذا الإنسان لا يفكر؟ ليش؟ هذه كلها ترسبات الأمويين، ترسبات الخيانة والظلم لشل قوى الإنسان، حتى الإنسان ما يتحرك، ما يفكر أنه يغير نفسه، ما يغير نفسه نحو الأفضل نحو الأحسن، لا هذا برجي هكذا. وبعدين قسم من الناس عندهم عقيدة عجيبة، صدقوني أنا الحمد لله يعني في مطلع على مشاكل المجتمع والناس وكذا، وأسأل الله أن يحل مشاكلهم بحق محمد وآله الطاهرين، لكن تصدقون بعض المشاكل تجيني أقولها الآن على المنبر لأنها بالمئات وفي كل مكان مو فقط في الكويت. الزوج والزوجة في صراع ويتصلون ويجون عندي، احنا لماذا هالصراع والمخانق بالبيت؟ ليش؟ يقول شيخنا برجها ما يوالم برجي. صدقوا هذا بلاء بلاء. كيف؟ يقول هي في الحقيقة برجها برج العقرب وانا برجي بعيد عنها برج الثور. الثور هي العقرب يتوالمون. حقيقة ابقى في حيرة من امري، اشوف هذا رجل مثقف وهذه مسكينة جالسة بكل عقيدتها تتكلم، وذول الأطفال المساكين بالبيت يدفعون الثمن، ولا شنو تنتظر أنت مجلة الكذا أو جريدة فلان تصدر وتشوف أنه عندك توافق وانسجام مع زوجتك أو لا؟ قلت لهم تدرون برجكم ما هو؟ قال لا. قلت له البرج مالكم في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شنو برج وبرج؟ مودة ورحمة موجودة في القلوب، لازم تلتفتوا إلى بيوتكم إلى أطفالكم إلى تربيتكم. ما هذه الخرافات؟ ما هذه الأساطير؟ فكلها من هناك من أيام الأمويين، وصار التركيز عليها أكثر. لاحظ هذا التركيز مشى ومشى التركيز، انتهى الأمر. يصعد الخليفة الأموي ويتحدث يقول إذا رفعتم علي قضية فسأرفع رؤوسكم من على أبدانكم لأن الله شاءت إرادته أن أنيعكم. الإمام الحسين يجيب عن هذه الأمور. عبد الله بن عباس لما يسأل الحسين أبا عبد الله إذا كنت خارج لأهل العراق فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. إشاءة الله هنا مو إشاءة الله في الحاكم الظالم في يزيد بن معاوية. شاء الله، وهذه الإشاءة لم تتحقق إلا بإرادة أبي عبد الله الحسين، لأنه لاحظ يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويضحي من أجل الحق ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل توضيح الإسلام الصحيح للناس. فكانت في أيام الإمام الباقر سلام الله عليه موجة الجبرية كانت متفشية بين الناس. علماء موجودين أنه الإنسان مسير وليس بمخير، والحال الإنسان عندما يلتفت إلى نفسه يجد نفسه مخير. أشياء صحيح مسير فيها الإنسان، لون بشرته، طوله، عرضه، جهاز دولاب الأجهزة في بدنه، هذا مسير فيه. أنا لا أملك أن أغير شيء من بدني، ولكني مخير في الطريق الذي أختاره في الحياة. ثم لو كان الإنسان مسير، كيف الله يبعث الأنبياء وينزل القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. لو كان الإنسان مسير ومجبور على أعماله ما لها معنى افعل ولا تفعل، صحيح؟ لما الله يقول لك أقم الصلاة وآت الزكاة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، معنى ذلك أنك مخير، أمامك فانظر أي نهجين تنهجي، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فركز الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه على هذا الجانب، وبدأ بنشر العلم. شوف العلم، شوف النور. يقول أحدهم لو صور الجهل لأظلمت، لو صور الجهل لأضاء معه الليل، ولو صور العلم لأظلمت معه الشمس. يعني العلم أكثر ضياء وإشراقا من الشمس، والجهل أكثر ظلمة وظلاما من الليل البهيم. فبدأت مراكز العالم تتحرك نحو جامعة الإمام الباقر. ثم لاحظوا أيها الأخوة، إمامان معصومان، الباقر والصادق، على غرار الإمام زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين، حفظ تراث الإسلام والفكر الإسلامي، لأنه الإمام الباقر والصادق حصل على فرصة لم يحصل عليها غيرهما من بقية الأئمة. الدولة الأموية بدأت تتداعى للسقوط، بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. هاي الدولة الأموية اللي ظلمت أهل البيت وقتلت الحسين أسقطها سيد الشهداء، وأسقطها صوت الحسين ويوم كربلاء، فأسقطها، بدأت تترنح تحت ضربات الحسين بن علي حتى سقطت. لما سقطت دولة ثانية قامت باسم الحسين، باسم أهل البيت، لكنهم خونوا بعد ذلك، انقلبوا. الدولة العباسية كان شعارهم الحكم للرضا من آل محمد، هكذا كانوا يصيحون، الحكم للرضا من آل محمد. فهنا صارت فترة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، انتهز الإمام الباقر والإمام الصادق هذه الفرصة، وإذا آلاف العلماء مثل إبان بن تغلب، هؤلاء الأبطال، أبو بصير، الفضيل ابن يسار، زرارة ابن أعين، حقيقة مؤمن الطاق، والله لو أن شبابنا يدرسون حياة هؤلاء الأبطال، لو أن هناك أفلام سينمائية تعرض حياتهم، لو أن هناك مسرحيات تعرض حياة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل الإسلام، من أجل القرآن، من أجل سنة النبي، هؤلاء انتشروا في العالم. فصار الواحد منهم يتحدث عن الإمام الباقر سلام الله عليه وينقل أخبار الإمام الباقر. وكان الإمام الباقر أحسن الناس هيئة، إذا جلس في مجلس يقول أكبر العلماء، فضيل بن يسار يقول يجلس عند الإمام الباقر أكابر العلماء، كما تجلس أمامه العصافير الصغيرة لهيبته وقوة حجته. لا، مؤمن الطاق نفسه، مؤمن الطاق. وبقية العلماء اللي تخرجوا من جامعة الإمام الباقر لا يطرح عليهم سؤال إلا وأجابوا بأسرع من البرق. والإمام نفسه بأبي وأمي ما قدم له سؤال واعتذر، هذه حياتهم موجودة وهذا فكرهم. حتى واحد من المنحرفين أراد أن يحرج الإمام. الآن مرة عندك سؤال تسأل الإمام وتارة تريد أن تحرج الإمام. الإمام لا يحرج، لا هذا أمام الناس صار فكرة يريد أن يظهر نفسيته أمام الناس يعني أنه عالم. لاحظين بعضهم ما يسأل سؤال وإنما يختبر اختبار. قال له يا ابن رسول الله عندي سؤال ممكن تجيبني عليه؟ قال تفضل ما عندك. قال في الواقع عدة أسئلة وأخشى أن الوقت ما يسمح أو أنك تتلكع في الإجابة. باكر العلوم قال تفضل أنت شوف أسئلته شنو هي أسئلته. قال حدثني عن أخوين ما أخوان ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد فكان عمر أحدهما 50 سنة والآخر 150 سنة. الإمام قال له هذا عزير وعزيرة، ذول أخوان إلى أن ولدا توأم صار عمرهم 25 سنة. عزير مر على حماره في قرية كانت منقلبة في مقبرة، قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فلما بعثه عمره 125 سنة لكن هو شاب عمره 25 سنة، فرجع إلى بيت أخيه طرق الباب خرج له أخوه عمره 125 سنة وهذا 25 سنة. هاي موجودة في سورة البقرة اقرأوها من المعاجز. وعاش 25 سنة ومات في حادث في يوم واحد، فكان عمر عزير كان عمر عزير 50 سنة وعمر أخيه 150 سنة. يعني لاحظ ما مقصود، ليس سؤال وإنما لغز يريد يقدم لغز. لاحظ سؤال واضح، بعد عندك شيء؟ قال لي عندي سؤال ثاني لو سمحت. قال ما هو السؤال الثاني؟ قال ما هو الرسول الذي أرسله الله ولم يكن من الإنس والجن ولا من الملائكة؟ الإمام قال الغراب الذي بعثه الله ليعلم قابيل كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا مبعوث من الله رسول لكنه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. قال السؤال الثالث ما هو النذير الذي خاطب قومه وأنذر قومه ولم يكن من الإنس والجن ولا من الملائكة؟ الإمام قال النملة التي كلمت قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عندك بعد أسئلة؟ قال والله أنا خجل منك بس سؤال واحد صغير عندي. قال تفضل قل. قال ما هي الصلاة التي تؤدى صلاة مفروضة من دون وضوء ومن هو الصائم الذي صام دون أن يمتنع عن الطعام والشراب؟ قال أما الصلاة التي تؤدى من دون وضوء وهي مفروضة فالصلاة على محمد وآل محمد، وأما الصائم الذي صام ولم يمتنع عن الطعام والشراب فمريم العذراء قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فتنحى على جانب وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أبطال العلم يحتنفون في الإمام يحيطون فيه، تشوف الأسئلة والأجوبة تتدفق من الإمام. عمر بن عبد العزيز لحظة الآن موقفين مع الملوك، موقف مع عبد الملك بن مروان، موقف مع عمر بن عبد العزيز. كلكم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز رفع الشتم عن علي بن أبي طالب، وهذه كانت في أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه. عمر بن عبد العزيز أرسل رسالة للإمام الباقر يقول له يا ابن رسول الله أوصني عظني أنا أحب أمشي على الطريق الصحيح. كتب له الإجابة قال أوصيك بتقوى الله، هاي الرسالة لكل الحكام، أوصيك بتقوى الله وأن تتخذ صغير المسلمين ولدا وأوسطهم أخا وكبيرهم أبا، فارحم ولدك وصل أخاك وبر أباك، وإذا صنعت معروفا فرب به. من تفتين ولا ما من تفتين؟ انظر إلى الشعب إلى الجماهير، الصغير ابنك فارحم ابنائك، وأوسط الجماهير أخوك فارحم أخاك، صل أخاك لا تقطع أخاك، وكبيرهم والدك أبوك فبر أباك، وإذا صنعت معروفا فرب به، يعني خليا اصنع معروف ثاني آخر معروف ثالث امشي بهذا الطريق. في أيام عبد الملك بن مروان حدثت حادثة المؤرخون يذكرونها ويبتعدون عنها، السكة، سكة العملة الفلوس. انتم تعلمون الان العالم كله يتعامل بالعملة اللي هي فوق العملات كلها شنو؟ الحمد لله ما يختلف فيها احد، دولار. مو صحيح؟ العملة الدولار في أيام الإمام الباقر العملة اللي كانت أيضا دولار. شلون؟ لأن العملة كانت من الروم، بلاد الروم، فملك الروم صورته على العملة موجودة، والكتابة إنجليزية رومانية، والعالم الإسلامي يتعامل بهذه العملة. في أيام الإمام أمير المؤمنين ضرب سكة معينة في الكوفة الدينار والدرهم، لكن ما أخذت مجراها بسبب الدولة الأموية واعتراض الدولة الأموية لمناهج أهل البيت الاقتصادية، فما أخذت مجراها. كانت العملة الكبيرة اللي موجودة في العالم الإسلامي العملة الرومانية. التفتوا في أيام عبد الملك، لاحظوا، وأنتم تعلمون أيها الأخوة إذا كنت تتعامل بعملة الأجنبي فلا يمكن أن تحرر نفسك من سلطانه، لازم تتخلص منه. وإلا الآن المسائل شنو؟ على الدولار، الدولار صعد، الدولار نزل، الدولار ارتفع، الدولار كذا، وإحنا كل خيراتنا وأمورنا صايرة بيدهم، لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. هؤلاء في أيام الإمام الباقر العملة كانت رومانية. ملك الروم أرسل رسالة إلى عبد الملك ابن مروان يطلب منه تنازلات من الدولة الإسلامية. عبد الملك شاف إذا يتنازل الآن هالجامعة الإسلامية الكبرى اللي فاتحها الإمام الباقر، وهج العلم منتشر، فما إلى طريقة للتنازل. رسالة اثنين، الرسالة العاشرة من ملك الروم يهدد فيها عبد الملك، يقول له يا عبد الملك إذا ما تتنازل عن حدودكم في الدولة الإسلامية وتعطيني كذا مجموعة من الأراضي والدول الإسلامية تعطينيها تكون تحت إمرتي، أنا أمنع عنكم العملة السكة اللي موجودة تتعاملون فيها السيولة، أمنع دخولها إلى بلاد الإسلام، وأدخل عليكم عملة فيها شتم رسول الله. عبد الملك تحير كيف يخلص العالم من هالورطة. تصور يعني حقيقة كل الاقتصاد الإسلامي أصبح في مأزق إذا انقطعت هذه العملة وهم معتمدين عليها، الاقتصاد يدهور. فبقي ليالي وأيام يفكر. التفت إليه بعض مستشاريه قالوا أين أنت عن محمد بن علي الباقر؟ هذا ابن رسول الله، صحيح أنت عدوه لكن اليوم ما في عداء، الآن لازم تتصل بالإمام الباقر هو الذي يعطيك الحل. هؤلاء أهل البيت عندهم حل لكل المشكلات. قال والله لقد أصبتم الهدف، هذه ما قالها إلا الإمام الباقر، وإلا قضية جدا حويصة وعميقة كيف تحل. أرسل على الإمام الباقر، جاءوا بالإمام الباقر، كتب كتاب إلى واليه على المدينة، قال أشخص إلي محمد بن علي معززا مكرما، عندي شغل معاه ضروري. الإمام الباقر خرج، الإمام الصادق يقول أنا خرجت بصحبة أبي صلوات الله عليهم جميعا، فجاء إلى الشام. ما عندك يا عبد الملك؟ قال سيدي القصة كذا وكذا، الآن العالم الإسلامي كله على كف عفريت، ذول الرومان المجرمين الآن يتعاملون معنا بهذه العملة، يقطعوها ويدخلون علينا عملة فيها شتم رسول الله، فخلصنا. قال اصنع ما أمرك، افعل ما أمرك. قال وما هو سيدي؟ قال هذا الترتيب، الآن تأمر عمالك في كل الأمصار وفي كل العالم الإسلامي أن يضربوا الدينار والدرهم، السكة الإسلامية الوجهة الأولى عليها الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والوجهة الثانية آية من القرآن الكريم. ثم تمنع تداول عملة الروم منعا باتا في العالم الإسلامي. هذه خطوة جدا رهيبة، الآن مع الأسف ما عندي وقت، وإلا فيها جذور وإلا أسس. علماء الاقتصاد في العالم قسم منهم يقرأ موقف الإمام الباقر كيف أنقذ العالم الإسلامي من الاستعمار في خطوة واحدة، وهذه حدثت كلها في أسبوعين فقط، في أسبوعين، وإذا عملة جديدة، سكة جديدة نازلة في البلاد، الدينار والدرهم. الآن الدينار والدرهم إذا ذهبتم إلى المتاحف في العالم تجدون الدينار والدرهم تاريخها يعود لأيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه شبابنا سامعين القصة هذه، شلون الإمام الباقر أنقذ العالم. فملك الروم سمح بعد أسبوعين اتصل بعبد الملك، عبد الملك قال امنع العملة منك لاننا منعنا تداول فلوسكم نهائيا، الورقة اللي عليها علامة الروم ساقطة في بلاد الاسلام. فاسقط بين يديه، قال والله هذا العمل ليس له الا ابناء الانبياء، انظروا من قام بهذا العمل، والا عبد الملك بن مروان مو مال هالشغل هذا. فانقذ العالم كله. بعدين تشوف الحالة، حالة الحركة عند الإمام محمد بن المنكدر، يقول ما رأيت إنسان يملك من النشاط والقوة مثل محمد الباكر سلام الله عليه. في المسجد حلقات العلم، يبحث عن مشاكل الناس، يقضي حوائج الناس. سرره معروف، سرر الإمام معروفة للفقراء، من جاءته سرة الباكر أغناه الله، فيها الذهب وفيها الدنانير وفيها وفيه فيها العطاء الكبير، نفس طريقة أجداد وآباء الصالحين، يلبس الملابس الفاخرة، يحترم الناس. سأله رجل كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطالب بثمانية. ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى يطلبني بالفرائض، والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطلبني بالسنة أني أمشي على سنتي، صح، والعيال بالقوت، حتى يبين الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، هذا الباقر يقول العيال بالقوت، يطلبون منك القوت لما تروح تجيب لك رغيف خبز لعائلتك، الله يكتب لك جهاد. يقول إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة. واحد لما يفكر بالليل، أنا أشتغل أحصل ما أحصل، ذولا أطفالي كيف أطعمهم، يقول هالتفكير هذا يحرق الذنوب كلها، يكون كيوم ولدتهم. والعيال بالقوت. بعد ذلك يجي إلى حالة خاصة، قال والنفس بالشهوات، النفس تطالب الإنسان بالشهوات، والشيطان باتباعه، الشيطان يقول اتبعوني، لكن ما خلى ذول الاثنين هكذا. شوف قال والحافظان، الملكان اللي يكتبون عليه، والحافظان بأي شيء يطلبونه؟ بصدق الحديث وأداء الأمانة وصدق العمل. وملك الموت يطلبني بالروح، ملك الموت يقول لي لازم روحك أخذها، ما أخلي روحك هكذا. والقبر يطلبني بالجسد، وأنا بين هذه الخصال الثمانية مطلوب. شوف الموعظة، الموعظة محمد بن المنكدر يقول رأيت الإمام الباقر ظهرا خرج في المدينة بعد الظهر ومعه غلامان يتوكأ عليهم، فخرج إلى ضيعة، عنده ضيعة بستان، رأيته يركل الأرض برجله. هذول أئمتنا، رجال علم وعمل وجهاد وتضحية ونشاط. يقول فأردت أن أعظه، قلت والله لأذهب إليه، لأذهبن إليه وأعطيه موعظة. عجيب مسكين هذا الأمر، يعظ الإمام الباقر. يقول أقبلت عليه، قلت الله أكبر، شيخ من شيوخ بني هاشم في هذه الساحة وقت الظهر طالع وعلى هذه الحالة وتتصبب عرقا في طلب الدنيا، أما تخشى لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ فاستقام الإمام هكذا والتفت إليه، قال يا ابن المنكدر إني لا أخشى الموت لو جاءني وأنا على هذه الحالة، إنني في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى أكف بها نفسي عنك وعن الناس حتى ما أحتاج لك وما أحتاج لأحد، أما أني كنت أخشى لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. ما دام في عمل، هذه طاعة، عمل شرف معظ. فقال محمد بن المنكدر يا سبحان الله أردت أن أعظه فوعظني. هذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الإنسان، يقول بئس العبد يرعاك حاضرا ويأكلك غائبا، لما يشوفك ينفض التراب من على اكتافك، لكن اذا قفيت عنه ورحت قطعك بالمناشير. هاي الغيبة، سامعيها ولا ما سامعيها؟ الغيبة الغيبة اللي أذكر بعض الناس فيها في بعض المجالس، يحكي على واحد ويدخل عليه ويقول له ابن الحلال بذكرك يا سبحان الله. الغيبة أدام أهل النار، بئس العبد يكون ذا وجهين ولسانين، يطري أخاه حاضرا ويأكله غائبا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فأي جهة تأخذها من حياة الإمام الباقر؟ جهة العلم والجهاد والتضحية وقضاء حوائج الناس. عندما تقبل عليه تشعر بعظمة الإسلام ونور الإيمان. ثم لاحظ الإمام ماذا كان يصنع. طبعا هذا جهاده وعظمته حتى حفظ لنا الإسلام، حفظ لنا القرآن، حفظ لنا علوم القرآن. للإمام الباقر كتاب في تفسير القرآن من أعظم ما أودع الله عند الناس من كتب التفسير، وعنده أبواب في الفقه والفلسفة والأصول والأخلاق والتربية وكل شيء، في الحساب والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب. عند علماء في جامعته تخرجوا أطباء كبار في مستوى ابن سينا والفخر الرازي وأمثال هؤلاء. ما أقول ابن سينا كان عنده، أقول في هذا المستوى كانوا من هذا القبيل. بعد ذلك يرشدنا أيها الأخوة، ذات مرة كنا في مسجد يوم الجمعة، ذكرت أحبتي ولا بأس أن الفائدة تكون عامة. الإمام الباقر لا يرضى بالعلم الجامد أبدا، ولا يرضى بالتدين القشري أبدا. الإمام الباقر يقول: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. لازم الأحاديث تستوعبها لما تسمح. يوصي ولده الصادق، يقول له: بني أعرف منازل أحبتنا وشيعتنا على قدر معرفتهم لرواياتنا، وإن المعرفة للرواية هي الدراية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. أقول هذا الحديث قرأته في صلاة جمعة. يقول الإمام: إلى أقصى، يعني عندما تستوعب فكر أهل البيت الفكر يرفعك. ثم يجينا في حديث رائع إلى أبعد الحدود، وهو يقول: وإن لكلامنا نورا وإن عليه لحلاوة. كلام نور في فكر، حلاوة جمال التعبير. الإمام الباقر يركز على حركة الفكر، يقول: حرك فكرك، أجل فكرك إجالة إجالة. التأمل، اسمعوا هذا الحديث على قصره، التفتوا. يقول: إجالة الفكر تستدر الرأي المعشوشب. تصور هذا الحديث كم هو جميل، لما تجيل فكرك هاي الإجالة تعطيك رأي كله عشب ونظارة وتمر. دائما يحرك العقول، يحرك العقول بالعلم، يحرك القلوب بالخشية من الله سبحانه وتعالى. كان إذا وقف للصلاة ارتعدت فرائصه: مسكينك بفنائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. يقف يصلي الليل كله، يسمعونه يقرأ القرآن، إذا مرت به آية فيها وعد أو وعيد رددها في انتحاب وعويل. الإمام الصادق يقول: كنت أهيئ لأبي السجادة، سجادة الصلاة، وربما سجد سجدة من بعد صلاة الفجر لا يرفع رأسه إلا بعد طلوع الشمس. ثم يقول: من طال سجوده بين يدي الله سبحانه وتعالى أطال الله في عمره وأعطاه الله من الجنان ما لا عين رأت. هذا مضمون حديثه: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إطالة السجود تعطي قوة للإنسان. ثم يقول: أخبروا أحبتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الإنسان اللي يستخف بالصلاة شفاعتنا بعيدة خلص. لاحظهم يلتجئون وهكذا يوجهون إلى الصلاة إلى الإيمان. بعض الناس فقط يصلي في رمضان بس، إذا ذهب رمضان عنه صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. مع الأسف الشديد، والحال الصلاة مع راجل المؤمن يا أخوة. الآن ثبت علميا الإنسان عندما يقف إلى الصلاة بدنه يبعث إشعاعات تسبب هدوء وسكينة. الإنسان له نور، نورهم يسعى بين أيديهم. الصلاة شرف الإنسان، خصوصا قيامه في الليل، صلاة الليل. الرسول كان يقول يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. حتى إذا تقوم في الليل تصلي ركعتين، ركعتين، وتقرأ لك خمس آيات من القرآن. تعرف نور، نور، يقال أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء وينير لأهل السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض. بيت في صلاة وفي قراءة قرآن، الله يدفع البلاء عن أهله، يجب لهم الرزق والصحة والسلامة والعافية. هذه حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعا صورة مصغرة عن حياته، كيف حفظ الإسلام وأنقذ العالم الإسلامي من محن كبرى. وفي أيامه الحروب كانت متتالية، الدولة الأموية متعثرة في أبان السقوف، والدولة العباسية تقوم، لذلك حصل لوقت كبير لنشر الإسلام. فقتله سنة 114 قتله الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك، هم عبد الملك بن مروان، قتلوه بالسم، أعطوه السم في طعامه وقتلوا الإمام. فقام الإمام الصادق سلام الله عليه بتجهيز أبيه الإمام الباقر، جهزه، كفنه، صلى عليه ودفنه في البقيع. هذا شيء، لكن الشيء الآخر اللي في حياة الإمام لكلمة الدعاء نذكرها، أنه يجب أن تعلموا أن الإمام الباقر ولد في أوائل سنة 57 للهجرة، يعني يوم عاشوراء كان له من العمر 4 سنوات، مع أطفال أصور جده أبي عبد الله الحسين، يعني كان طفل صغير. يعني معنى ذلك الإمام الباقر رأى الخيل التي هجمت على خيام أبي عبد الله الحسين، ورأى الجوع والعطش والآلام. الإمام الباقر كان عمره 4 سنوات وهو مربوط بالحبال مع أطفال جده الحسين، وينظر إلى أبيه زين العابدين الجامعة في عنقه وماخذيه، المن ماخذيه إلى الشام. لذلك كان الإمام يحرص حرص كبير على إقامة مأتم العزاء على أبي على جده الحسين. كان يدخل عليه الكميت، السيد الحميري والكميت من شعراء الإمام الباقر، هالأبطال ذولا. الكميت كان يدخل على الإمام الباقر، الإمام يطلب من الكميت أن يقول الشعر في جده الحسين، فيبدأ الكميت. هذه طريقة الأئمة كلها، حتى الإمام الرضا لما يدخل عليه دعبل يقول له يا دعبل اقرأ لكن بطريقتكم في العراق، اريدها بلحن حزين حتى اسمع القراءة واسمع التعزية. فكان الامام الباقر يقول للكوميت اقرأ يا كوميت، فيقرأ الكوميت هاي القصيدة، من لقلب متيم مستهان، هاي القصيدة الميمية التي رفعت الكوميت الى اعلى عليين وجعلته من ناصر اهل البيت. ثم يصل الى مصاب ابي عبد الله الحسين، فيبكي الإمام الباقر بكاء مرا ويرتفع صوته ودموعه تجري على جده أبي عبد الله الحسين، ويأمر بإقامة العزاء والمأتم على أبي عبد الله الحسين. ثم يدفع الناس لزيارة قبر الحسين، وهذه حالة يا أخوة موجودة عند الإمام الباقر وعند كل الأئمة، كان يأمرون الناس بالزيارة، اذهبوا لزيارة الحسين. في أيام المتوكل كان المتوكل يحرس قبر الحسين ويسلط المياه على قبر الحسين ويقطع أيدي الزائرين، ومع ذلك أهل البيت كان يدفعون الناس، كانوا يدفعون الناس لزيارة الحسين. كم هو جميل عندما تذهب إلى كربلاء وتطوف على ضريح أبي عبد الله الحسين، تذهب إلى مصر إلى القاهرة البلد الحبيب بلد العلم والأولياء الصالحين، وتدخل في مسجد الإمام الحسين وتجد هناك ضريح لرأس أبي عبد الله الحسين، وتذهب وتذهب في كربلاء وفي الشام وفي القاهرة مراكز ومراقب للحسين. وأنا لاحظت هالسنة هذه يا جماعة في كربلاء الإمام الحسين موجود ضريحه، ومقام السيدة زينب في التل الزينب، شوف الحسين وزينب. في القاهرة الإمام الحسين موجود وقبر زينب موجود. في الشام رأس الحسين موجود وزينب موجودة، كأنما حتى بعد مقتل الحسين زينب ما تركت أبي عبد الله الحسين. تقول له أبا عبد الله وين ما تكون أنا معاك يا ابن رسول الله. شوف العلاقة اللي موجودة فيما بين. لذلك كان عظيم وعزيز على قلب الحوراء زينب يوم رجوعها إلى كربلاء لزيارة قبر أخيها أبي عبد الله الحسين. تقرأ هذه الليالي المصيبة، تقرأ الإمام الهادي أرسل أحد أصحابه ليزور قبر الحسين وقال له اذكرني بالدعاء عند الحائر الحسيني. ولما سأل ألست أنت الحائر سيدي؟ قال بلى، ولكن إن لله مواطن يحب أن يدعى بها فيجيب، ومن الأماكن المحبوبة هو ضريح الحسين وقبر أبي عبد الله الحسين، وكلكم تعلمون حالة الانكسار عندما يقف الإنسان على ضريح الحسين ويزور الإمام الحسين. الآن الزيارة هذه جامعة في الواقع، جامعة فكرية وردت عن الإمام الصادق، تزور الأنبياء والأئمة، تسلم على أرواحهم وأجسامهم وأجسادهم. الجسم غير الجسد، البدن ما دامت فيه الروح فهو جسم، إذا خرجت منه الروح جسد، لكن على الحسين تسلم على كل عضو من أعضائه. السلام على الجسم السليم، السلام على الخد التريب، صورت؟ السلام على الشيب الخضيب، السلام على الثغر المقروع بالسياط. وهكذا الإمام في زيارة وارث نفس الشيء، يذكرنا بمصائب الأنبياء كلها تلخصت في أبي عبد الله الحسين. فكان من هذا المنطلق الإمام الباقر كان يدفع الناس لزيارة أبي عبد الله الحسين، اذهبوا لزيارة الحسين في الأربعينية هذه واذكرونا في الدعاء عند أبي عبد الله الحسين هناك، لأنه هالأيام رجوع السبايا، هالأيام السبايا في الطريق بعدين يرجعون إلى كربلاء. فشوف أول من زار الحسين الإمام السجاد يوم 13 من المحرم، زار الحسين وسلم عليه. والزائر الثاني سليمان ابن قبة، زار الإمام الحسين أيضا. الزائر الثالث جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الرجل الذي أوصل رسالة رسول الله إلى الباقر وقال يا باقر، يا باقر العلوم، أنا محمل لك بأمانة، جدك النبي حملني أن أبلغك السلام وأقبلك بين عينيك. الرسول قال له يا جابر ستدرك ولدي محمد الباقر، اسمه اسمي وشمائله شمائلي، لأن الإمام الباقر كان يشبه جده رسول الله في الشمائل والكلام والمنطق. فالإمام الباقر يركز، والجابر بن عبد الله الأنصاري هذا العبد الصالح ذهب لزيارة قبر الحسين. لكن لاحظ يا جماعة لما جاي يقول أنا لما وصلت إلى القبر، وصلت إلى هناك، أين قبر الحسين؟ أمشي في الليل وأستكن في النهار خشية العيون. يقول إلى أن وصلت معه عطية العوفي غلامه، قال ألمسني القبر، يقول ألمسته القبر، اغتسل بنهر الفرات ثم نثر سعد، يعني قارورة من العطر نثرها على بدنه، وجاء احتضن حفنات تراب القبر، صاح يا حسين، وانت قلبك مع جابر، ها هذه ايام جابر بن عبد الله الليالي هذه، قال يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيب، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النجباء وابن فاطمة الزهراء. يقول عطية العوفي بينما نحن نزور الحسين إذ رأينا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام، فقال جابر لعبده انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان الإمام زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد، هذه الزيارة والمصيبة أقرأها بذكر الإمام الباقر، لأن الإمام الباقر رجع مع أبيه السجاد ومع عمته زينب لزيارة قبر جده الحسين. فمضى العبد فما كان أسرع منها، رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. قال ويلك ما الذي حدث؟ قال هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. فقام جابر حافي القدمين مكشوف الرأس إلى أن استقبل الإمام زين العابدين. الإمام لما رقع بصره على جابر قال أنت جابر؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال يا جابر ها هنا والله أهلكت نساؤنا وقتلت رجالنا وأحرقت خيامنا. صار يتكلم مع جابر. الحوراء زينب قالت له: يا ابن أخي إذا عندك كلام مع جابر أخره إلى وقت آخر. لماذا عم زينب؟ قالت: يا ابن أخي إني أخشى على النساء والأطفال أن يتساقطوا من ظهور الرواح، إذا لا يردون يرحل لزيارة قبر أبيك الحسين. فدلني على قبر الحسين. جاء بها وصلى إلى قبر أبي عبد الله الحسين، ألقت بنفسها على قبر الحسين تقول أخويا شنت غايبة وهسا جيتك، عرب عين ليالى فارقيتك، أشوف اللحد نايم لقيتك، والله ما تنفض تراب القبر وتقوم وتشوف اللي جرى علينا من القوم. يا نازلين بكربلاء، هاي كل احنا نشترك فيها، هاي الشكل كل احنا نشترك فيها. يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم، اين البدور الطالعات بافقكم، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما اعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاث لا يزار مقامها، بقيت الحوراء زينب على قبر أبي عبد الله، أطفال الحسين أحاطوا بزينب إذا بكت بكوا لبكائها. مرة واحدة الأطفال رأوا عمتهم زينب قامت تتلفت يمنى يسرى كأنما تبحث عن شيء. الإمام السجاد قال: عم أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلى دلني على قبر ابن والدي، دلني على قبر أبي الفضل العباس. جاء بها إلى نهر العلقم إلى قبر أبي الفضل العباس. أنا رايحة أنا رايحة العباس أجرد، ورد شب شفوفه فوق زنديه وقل له ترى عيالك بشده، يا اخويا حملي وقع يا اهلي سنده. الان تقبل اعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ليله الخميس والليله القادمه الجمعه، ليالي دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفر والظالمين. اللهم احفظ علماءنا العاملين وأيدهم بتأييدك، واجعل كلمتهم وكلمة المسلمين هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار.
ربنا آتنا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من على مرضانا بالصحة والسلامة والعافية بمريض كربلاء زين العابدين اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من اوصاني بالدعاء والى اموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات